ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، عضو هيئة التدريسي بكلية المعلمين. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم دكتور محمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة الشعراء من الآية 90 وحتى الآية 104 بإذن الله تعالى. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة هذا المقطع بصوت القارئ صلاح أبو خاطر، فإلى هناك.
وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
معنا على الهاتف الأخ علي من السعودية. السلام عليكم الأخ علي. معنا الأخ علي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
الله يبقيك إن شاء الله. نعم يا
أخي. الجزء الأول من الآية 90 وحتى الآية 95، تفضل بالتلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم اسمع من التليفون واصل يا عم.
طيب. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.
بارك الله فيك أخوي علي على هذه المشاركة. هنا نهاية الجزء الأول. معنا أيضا على الهاتف الأخ صلاح من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم الله يا صلاح، تفضل بالتلاوة من الآية 90 وحتى 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وهم فيها يختصمون.
من الآية 90 يا صلاح.
90
من أول شيء. نعم. وأزلفت الجنة، نفس المقطع.
بالله إن شاء الله. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون،
من دون الله
فيها.
صلاح استمع للشيخ صلاح.
صلاح. نعم. من دون الله، لفظ الجلالة إذا جاء قبله كسر يرقق، يقال من دون الله.
من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون.
شكرا لك أخوي صلاح. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من مقطع هذا اليوم. نأخذ قراءة أخرى أيضا من داخل الاستوديو، تفضل يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون.
نعم حسبك واصل عمار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.
بارك الله فيكم.
أحسنت.
أحبتنا الكرام، حول هذه الآيات يحدثنا ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، مشكورا، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات من سورة الشعراء قد تكون تتمة لقصة إبراهيم وموعظته لقومه، وقد تكون استطرادا وتتميما وتعليقا على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعلى أي الأحوال فإن المعنى لا يختلف، سواء قلنا إنها من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو قلنا إنه كلام جيء به للتعليق على ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من باب الاستطراد. والذي يظهر والله أعلم أنه من تتمة كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن موقف الدعوة الذي قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتضمن أو يستدعي أن يتحدث عن موقف القيامة، لأن الدعوة تقوم على الإقناع العقلي، وتقوم أيضا على الترغيب والترهيب. يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة، والدعوة بالحكمة هي أن يستعمل الإنسان ما يناسب المدعوين من أجل عرض الدعوة إليهم لهم بأسلوب يناسب عقولهم ويدعوهم إلى التصديق بما جاء به الداعي. وهذا ما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتل عليهم نبأ إبراهيم، سماه نبأ، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جاءهم بالسؤال: ما هو الشيء الذي تعبدونه؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فسألهم إبراهيم أسئلة، هذه الأسئلة تدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله قطعا، لكنهم استكبروا. قال لهم هذه الأسئلة: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهذه دعوة لله بالحكمة. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نحن ليس عندنا دليل على عبادتها، ولكن وجدنا الآباء يفعلون هذا الذي نفعله فنحن نقلدهم. وهنا أعلن إبراهيم موقفه من هذه الآلهة المزعومة وهذه الأصنام المعبودة. فماذا قال؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لا يمكن أن أعبدهم ولا يمكن أن أتوجه إليهم، لأنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يحيون ولا يميتون ولا يبصرون، فكيف أتوجه إليهم بالدعاء؟ ولذلك قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي هو رب مالك متصرف لكل هذا العالم. ثم وصف هذا الرب بطريقة لبقة جميلة، يعني أدخل الكلام بعضه في بعض بانتظام رائع، فقال: الذي خلقني فهو يهدين. وهم يقرون بأن الله هو الخالق، إذن فأنا لا أعبد إلا هذا الذي يخلق. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ولاحظوا كيف خلص هذه الكلمة بأدب عظيم بالغ، قال: وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يقل ما قاله في الآيات السابقة على وزنها وعلى نسقها: وإذا أمرضني فهو يشفين، قال: وإذا مرضت، مع أن الممرض هو الله ولكن الشر لا ينسب إلى الله. قال: والذي يميتني ثم يحيين ثم استتبع ذلك بذكر الترغيب والترهيب بطريقة فذة وجميلة يصلح أن تكون منهاجا للداعية ونبراسا للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يخرج من صنف ولون من ألوان الدعوة إلى صنف آخر ولون آخر وضرب آخر من ضروب الدعوة بطريقة عجيبة وجميلة لا تحس بينها تنافرا أو تناكرا. فهنا عقل وهنا عاطفة، مرة يخاطب العقل ومرة يخاطب العاطفة. قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الآن جاء بالتذكير باليوم الآخر، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي لأنه أحد المدعوين، إنه كان من الضالين. وهذا كان من إبراهيم قبل أن ينهى عن الاستغفار لأبيه، فلما نهي عن ذلك انتهى ولم يعد إليه. قال الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون. ما زال إبراهيم يرفع يديه بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى وهو أمام الملأ من قومه: ولا تخزني يوم يبعثون. ثم وصف ذلك اليوم فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولاحظوا كل كلمة من هذه الكلمات وكل عبارة وجملة قد وضعت في مكانها، لا يصلح أن تقدم عليه ولا أن تؤخر عنه. قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. والمقصود بالقلب السليم، ولعل الشيخ قد بينه في الحلقة الماضية، هو القلب الذي سلم من الشرك والغل، من الشرك في حق الرب ومن الغل والحقد والحسد في حق المخلوقين. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. من المفسرين من يرى أن هذا من الإطناب، يعني استتبعته الآيات وذكرته استطرادا، ولعل هذا من تمام كلام إبراهيم، لأنه يصف ذلك اليوم، اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، يقول: وقد أزلفت فيه الجنة للمتقين. ومعنى أزلفت أي قربت. وكلمة أزلفت قد مرت في هذه السورة في قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، في قصة موسى. وأزلفت بمعنى قربت، هذا التقريب تكريم، لأن المؤمنين يكرمون فتقرب لهم الجنة وتدنى لهم، بخلاف الكفار فإنهم يساقون إلى جهنم وردة، يعني عطاشة، ويساقون إليها سوقا على وجه الإهانة والامتهان لهم. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. وصفهم هنا بالتقوى لأنهم يخافون الله عز وجل، وهذا ما يريده إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال للمتقين، ليبين أن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ليحصل هذا الموعود العظيم، هذا النعيم الكريم الذي أعده الله عز وجل لمن صلح من عباده، لن يناله إلا من اتقى. فاتقوا الله، خافوه، راقبوه. وبهذا بدأ إبراهيم دعوته في سورة العنكبوت، كما قال الله عز وجل: وإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه، إذ قال لقومه: أعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فبدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وتقواه التي هي خوفه وخشيته. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. واقتصر في هذا الموطن في مجال الترغيب على آية واحدة. لماذا؟ لأن موطن الترهيب هنا أولى، فالقوم قد بان لهم الحق وعرفوه، فما يصلح لهم في هذا الميدان إلا الترهيب. فقد جاء إبراهيم بترغيب عابر، ثم ذكر بعد ذلك ترهيبا وفصل فيه تفصيلا. ومن هم المتقون؟ المتقي هو من يخاف الله ويخشاه، أو هو من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ويفسره بعضهم بهذه الأبيات الجميلة: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه هي حقيقة التقوى. وبعضهم يفسرها بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخشى عذاب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخشى عذاب الله، أو كما قيل في تفسيرات التقوى. والتقوى كما تعلمون يا إخواني اسم جامع ينتظم الدين كله، ولذلك يرد في بعض المواطن معبرا عن أهل الإيمان كلهم. يقول الله عز وجل في أول القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله عز وجل بعد أن ذكر إبراهيم إزلاف الجنة للمتقين، قال: وبرزت الجحيم للغاوين. برزت أي أظهرت، وقيل أعدت، والمعنيان متقاربان. برزت أي جعلت بارزة ظاهرة حتى يراها أهل الغواية والضلال ممن عصوا الله واستكبروا عن اتباع الأنبياء، يرونها من بعيد وقد ظهرت بصورتها البشعة وهولها الفظيع، فتستلب قلوبهم ويموتون مرات ومرات قبل أن يردوا إليها وهم يرونها من بعيد. وقد ذكر الله عز وجل هذا التبريز أيضا في سورة النازعات، قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. ولاحظوا قوله برزت على وجه المبالغة، أظهرت إظهارا لا يكاد يخفى منها شيء، حتى يموت هؤلاء مرات ومرات قبل أن يردوها من شدة ما هم فيه من الخوف والهلع والاضطراب العظيم بسبب ما يرونه من النار. وأنتم تعرفون أن الإنسان الآن لو يقتل فجأة خير وأحب إليه من أن يوضع في المنصة ينتظر القتل والأسلحة موجهة إليه، لأن هذا يشتد عليه كثيرا، فهو ينتظر ويترقب ماذا يحصل له. قال الله عز وجل: وبرزت الجحيم للغاوين. ولاحظوا يا إخواني كيف إن القرآن دائما يربط هذه الوعود وهذه الأحكام بالأوصاف لكي نعرف السبب. فلو قال: وبرزت الجحيم لهم، ما ندري لماذا برزت لهم. لو قال لهم ما ندري لماذا، لكن لما قال للغاوين عرفنا السبب. ما هو السبب؟ لغوايته. إذن فإياك أن تغوى، والغواية هي أن تضل عن الحق بقصد، أن تضل عن الحق بقصد وتتبع الهوى. برزت الجحيم التي هي النار للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، قيل لهم وهم فيها أينما كنتم تعبدون، أين هذه الأصنام التي كنتم توجهون لها، توجهون إليها بالعبادة وتصرفون العبادة لها وتدافعون عنها وتحمونها وتنتصرون أعظم الانتصار لها وتعادون أنبياء الله ورسله والصلحاء من عباده والدعاة إلى الله عز وجل من أجلها، أين هي؟ أينما كنتم تعبدون. ولاحظوا هنا كيف أنه عبر عن هذا الأمر بالفعل المبني للمجهول، ليبين أنه بغض النظر عن من يقول لهم، المقصود أنه سيقال لهم هذا الكلام. فهل الذي سيقول لهم خزنة جهنم أو الملائكة أو الأنبياء والرسل أو يقول لهم الرب سبحانه وتعالى؟ الله أعلم من يقول هذا الكلام له، قد يكون جميع هؤلاء سيقولونه لهم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل تظنون أنهم في هذا الميدان سيأتون لنصرتكم أو أنهم على أسوأ الأحوال ينتصرون لأنفسهم فيردوا العذاب عن أنفسهم؟ لأن الله عز وجل يوم القيامة يأتي بهذه الأصنام وهذه الآلهة والأشجار والأحجار التي كانت تعبد من دون الله فيضعها مع عابديها تبكيتا لهم علما بأن هذه الأصنام ليست يعني عاقلة ولا مكلفة، ولكن الله عز وجل يريد من ذلك أن يبكت هؤلاء الكفار. حتى الشمس والقمر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار، يعني يلقيهم الله في النار ليكون ذلك فيه أعظم التبكيت لهؤلاء الكفار على ما فعلوه وعلى ما عبدوه من دون الله عز وجل. قال: هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل يكون هذا وهو نصركم أو أقل منه وهو أن ينتصروا هم لأنفسهم؟ فإن هذا وذاك لن يكون، لأنه في ذلك اليوم كل يقول نفسي نفسي. وإذا كان هذا من بين البشر الذين يكون منهم شيء من النفع، فهو مع هذه الآلهة المزعومة والأصنام المعبودة أظهر وأجلى. قال الله عز وجل: فكبكبوا فيها هم والغاوون. تأملوا هذا التعبير بهذه الحروف وبهذه الطريقة التي تدل على تمام الامتهان. كبكبوا، كبكبوا هي بمعنى كبوا، لكن التكرير فيها جاء لمزيد من التأكيد في اللفظ. كبكبوا أي زجوا في النار زجا على وجه الامتهان والإهمال، كأنهم لا اعتبار بهم، ولذلك يلقى بهم في النار كما ذكر الله عز وجل في سورة المدثر. قال: ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هؤلاء 19 من خزنة جهنم، الواحد منهم كما ورد في بعض الآثار يلقي بالقبضة الواحدة من قبضاته مثل ربيعة ومضر من قبائل العرب، يعني الملايين، هكذا يدفهم ويكركبهم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فكبكبوا فيها هم والغاوون. لاحظوا الآن التركيز كله على من غوى. غوى ضل بقصد، ضل في الرأي واتبع الهوى ولم يستجب للحق، كل هؤلاء غاوون، كل هؤلاء يعتبرون من الغاوين. لكن منهم من غوايته شديدة كالذي غوى وأغوى، ومنهم من غوايته دون ذلك كالذي غوى وهو متبع لمن أغوى. قال: فكبكبوا فيها أي في نار جهنم هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، أي وجميع جنود إبليس. وهذا يدل على أن إبليس لا يعمل وحده، وإنما له جنود مبثوثون في الأرض. هؤلاء الجنود مختلفون في صورهم وأشكالهم، بل وفي أجناسهم، منهم من الجن ومنهم من الإنس كما في سورة الناس. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي هو إبليس، الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس من الجنة والناس. فهذا الذي يوسوس قد يكون جنيا وقد يكون إنسيا، وهذا يدلنا على أن هؤلاء جنود لإبليس، بل بعض جنود إبليس قد يتفوق على إبليس في المكر والدهاء والعداء لأولياء الله عز وجل، كما قال الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. كنت امرأ من جند إبليس فارتقى به الحال إلى أن صار إبليس أيضا إيش؟ صار من جنوده، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الآن لو رأيته في شياطين الإنس لعلمت أنه حق، لكن يختلف المقام في أن إبليس عنده قدرات ومكن من أمور قد لا يمكن منها الإنس، منها أنه سيبقى حيا إلى يوم يبعثون، ومنها أنه لا يكل ولا يمل من طريقته التي هو عليها، ومنها أنه لا تصلح فيه المصانعة. أما الإنس فإنهم يموتون، وأيضا الإنس إذا قابلتهم بالحسنى خف شرهم، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا في عداوة الإنس للإنس. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الشيطان لا ينفع معه إلا أن تستعين عليه بربه سبحانه وتعالى الذي يقوى عليه ويقدر عليه ويدفع البلاء عنك، لأنه هو خالقه وهو القادر عليه. قال وجنود إبليس أجمعون، كل جنود إبليس أولهم وآخرهم، الجاهل منهم جهلا بسيطا والجاهل منهم جهلا مركبا، من اتبع هواه ومن ضل لأنه متبع لغيره، كل هؤلاء يعتبرون من جنود إبليس، فسيكبكبون في جهنم مع هؤلاء الغاوين الذين يكبهم الله عز وجل في النار.
نفع الله بكم شيخ محمد على هذه الكلمات المباركة. شيخ محمد في كثير أو كثير من هذه الأمثلة وكثير ما يضرب القرآن الكريم عن عاقبة مثل هؤلاء، كما معنا في هذا الجزء من هذا المقطع عاقبة المكذبين وما يأول إليه هؤلاء المكذبين، وكما في آيات أخرى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا الآية، وكذلك في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم أيضا وسيق الذين كفروا، وكلهم يبين أن فعلا يعني أتتهم الآية ولكن لم يتعظوا في ذلك الوقت. المصيبة في ذلك شيخنا هذه الآيات تمر علينا ولكن قل المتعظ.
صحيح، هذا حق، وهذه الأمور ما قصت علينا ولا أخبرنا بها، والخبر هنا يا إخواني عن أمر مستقبل مغيب لم يأتي بعد ولم يتحقق، ولكن الله عز وجل يخبرنا عنه لئلا نقع فيه ولئلا يحصل لنا ما حصل لهؤلاء. وأهل الإسلام يتعظون من هذه المواقف علما بأنها ستقع لأهل الشرك، لئلا يحصل لك حتى أنت في دينك أن تتبع غيرك اتباعا بالباطل أو تتبع هواك حتى ولو كان في أمر يعني في نظرك حقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمحقرات، وبين ما هي المحقرات. محقرات يعني الأمور التي تحتقر وتستصغر، فهذا إنسان يعمل معصية وذاك يعمل صغيرة من الصغائر ويتهاون بها وما يعلم أنه قد يقع له قريب من هذا الموقف، يندم أشد الندم على ما تقدم من عمله.
نفع الله بكم شيخ محمد. أحبتنا الكرام، وقفة قصيرة نعود بعدها للجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
خالقنا المهاب سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم.
قال الزمخشري رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. القطران هو ما يستحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ فتهنأ به الإبل الجربة فيحرق الجرب بحره وحدته والجلد وقد تبلغ حرارته الجوف، ومن شأنه أن يسرع في اشتعال النار وقد يستسرج به وهو أسود اللون منتن الريح، فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمص، لتجتمع عليهم الأربع لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح، على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين. وكل ما وعده الله أو وعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره، وكأن ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات، فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ونسأله التوفيق فيما ينجينا من عذابه.
وتمجيد لخالقنا المهاب
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم, وهو من الآية 96 وحتى 104. معنا على الهاتف الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله, تفضل بالتلاوة يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
بارك الله فيك محمد, شاكرين لك هذه المشاركة. معنا أيضا من السعودية الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم
وبركاته. تفضل يا أخي عبد الرحمن.
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن, شاكرين لك مشاركتك. أيضا قراءة أخرى من داخل الاستديو, تفضل يا عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين.
حسبك عبد الغني, واصل.
وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
نعم بكر.
فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
بارك الله فيكم جميعا. حبتنا الكرام, نعود لضيفنا فضيل الدكتور محمد ليحدثنا عن هذه الآيات, تفضل شيخ محمد.
ما زلنا أيها الأحبة نواصل في ذلك المشهد العظيم الذي تصوره لنا الآيات, وهو مشهد هؤلاء الظالمين الذين جيء بهم إلى جهنم. والحديث هنا كما ذكرنا يمكن أن يكون المتحدث به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام, لأن المقام كما ذكرنا يستدعي أن يكون هو المتحدث, حيث إنه دعاهم بالحكمة ثم دعاهم بالموعظة. والموعظة إنما تكون أيها الكرام لمن عرف الحق وبان له, فعند ذلك يذكر بالآخرة وبالموت والجنة والنار والعذاب والهول وتطاير الصحف والنشور والحساب ولقي الرب سبحانه وتعالى وغير ذلك من المعاني التي تجعل القلب يتحرك لأجل أن يستجيب للحق. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يصور لهم ماذا سيحدث لهؤلاء القوم الذين يكبكبون في النار. قال الله عز وجل: قالوا وهم فيها يختصمون، أي هؤلاء الكفار بعدما كبوا في النار اجتمعوا وصاروا يتخاصمون. هذه الخصومة، هذا مشهد من مشاهد الخصومة التي ستكون بين الكفار والضلال مع بعضهم بعضا في يوم القيامة. والعجيب أن هذا المشهد قد ذكر في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل كما سنمر عليه بعد قليل. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله، يحلفون بالله، يؤكدون ما توصلوا إليه من الحقيقة، إن كنا لفي ضلال مبين. ولاحظوا كيف أنهم اكتشفوا أنهم في ضلال، لكن متى اكتشفوا هذا؟ بعدما فات الأوان، وبعدما ذهب الوقت الذي ينبغي أن يكتشف فيه هذا الأمر اكتشافا حقيقيا ويصرح به. وأنا أقول لقد اكتشفوا ذلك في الحياة، ولكنهم مع سكر الهوى والغلبة ووجود دواعي الإنكار والاستكبار عن قبول الحق كانوا يغطون ذلك فلا يبدونه. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم كانوا يقرون لكن جحدوا بها. اليوم يبدو ما كان مخفيا في الدنيا، فهم الآن يصرحون به ويحلفون الأيمان المغلظة على وقوعه وتحققه، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ولذلك قال الله عز وجل عنهم واصفا إياهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون. لماذا؟ لأن الحق كان يأتيهم فيأبون فلا يسمعونه، ويرون الحق فلا يستجيبون له، ولا ينتفعون من هذه الآلات التي وضعها الله عز وجل في أجسادهم من أجل أن ينتفعوا بها. فلما لم ينتفعوا بها صاروا كالصم كالبكم كالعمي، فهم لا يعقلون ولا يرجعون إلى الحق. وفي يوم القيامة عندما تكويهم النار يعترفون بل ويحلفون ويقولون تالله. والحلف يا إخواني بأداة القسم التاء إنما يكون في الغالب من الشيء الذي يتعجب منه، من الشيء الذي يتعجب منه. فهم كأنهم يحلفون وهم متعجبون من وقوع من وقوعهم في هذا الأمر، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ويؤكدون هذا الضلال بأنه بين واضح وظاهر لا يختلف عليه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان، فكيف وقعوا فيه؟ سبحان الله، أفي هذا اليوم تعترفون؟ أفي هذه اللحظة تقرون وأنتم قد بان لكم الحق وقد اجتهدت معكم الأنبياء في إظهار الدين وبيان الحق وبيان الدعوة بيانا لا لبس معه ولا غموض؟ والحق كما تعلمون أيها الأحبة من أوضح الأشياء وأظهرها، لأن الحق منصور ومؤيد، مؤيد بالعقل، مؤيد بالفطرة، كل الدلائل فيه تنسجم، ينسجم بعضها مع بعض. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالم، أي نسويكم أيها الآلهة المعبودة من دون الله بالله عز وجل. ولاحظوا هنا يا إخواني كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر نفس العبارة التي يذكرها في أول حديثه. ماذا قال في أول حديثه؟ قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فكل هذه الأصنام والآلهة عدوة لي إلا رب العالمين، فإنه هو المعبود بحق. وهنا يقولون إذ نسويكم، كيف نسويكم برب العالمين؟ وهذا يدلنا على أنهم كانوا يعترفون بالله ويؤمنون بأنه هو الخالق وأنه هو الرب والمالك المتصرف، ولكنهم كانوا مع ذلك يصرفون العبادة إلى غيره ويتوجهون بالرغبة والرهبة إلى أحد سوى. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هنا يريدون أن يعتذروا ولكن الملامة عليهم واقعة ولا بد. وما أضلنا إلا المجرمون، بل أنتم ضللتم. نعم المجرمون قد أضلوكم، ولكن ما أضلوكم إلا لأنكم استجبتم لإضلالهم. لكن لو وقفتم مع أنفسكم وقفة صدق وحاسبتم أنفسكم وتأملتم في العاقبة ما أضلكم هؤلاء المجرمون، فأنتم إن سقتم لهم وهم ساقوكم، ساقوكم إلى هذا البلاء. قالوا وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، أي لنا ليس لنا في هذا اليوم من أحد يشفع لنا. أين الذين يشفعون لنا؟ يتسولون ميدان التسول الكبير في نار جهنم، يبحثون عن أحد يستشفعون به، يظنون الأمر كما كان في الدنيا إذا وقع الواحد في كربة أو مصيبة ذهب ليبحث عن من يشفع له. لا، في الآخرة لا شافع ولا مغيث ولا مستجيب لندائهم، لأنهم لا يستحقون هذا كله. قال ولا صديق حميم، أي وليس لنا صديق شديد القرابة والخلة حتى ينفعنا في هذا اليوم، ما في أحد. ومن هنا استنبط بعض العلماء استحباب الاستكثار من الأصدقاء الصالحين، قال لأن لهم نفعا في الآخرة، لأن الله لما ذكرهم هنا دل على أنهم ينفعون في الآخرة. فما يدريك أن واحدا من أصدقائك الصالحين يأتي يوم القيامة فيقول له الرب سبحانه وتعالى يعني اشفع في من تحب، فيقول يا ربي هذا صديقي في الدنيا، هذا كنت أذهب أنا وإياه وأجيء، وأنت كنت مستحق للعذاب، فتقبل شفاعته وتدخل في عداد السعداء. ولذلك عليك بصحبة الصالحين كما قال الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. والصحابة ما فرحوا بشيء مثل فرحهم بسؤال ذلك الأعرابي الذي جاء فقال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم بعد ذلك سأله فقال من السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال ما أعددت لها، يعني ينبغي أن يكون السؤال عن هذا وهو الإعداد لها، قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله، فقال المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فإني والله لو أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، ونحن نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. أعود أحبتي الكرام إلى خصومات الكفار لأستعرض نماذج منها في القرآن، فأبدأ مثلا بسورة البقرة. يقول الله عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هناك يتبرأ بعضهم من بعض وكل واحد منهم يلوم الآخر. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. انظروا في سورة الأعراف ماذا يقول الله عز وجل، يقول مبينا هذه الخصومات التي ستقع بين هؤلاء وستكون حسرة وعارا عظيما عليهم. يقول قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. سبحان الله، في هذا اليوم كل واحد منهم ينادي بالويل والثبور والعذاب على صاحبه الذي كان ينادمه ويسامره ويتعاون هو وإياه على إطفاء نور الله وعلى إظهار الباطل. ويقول الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكن هل ينفع ذلك؟ أنتم أطعتم وطاعتكم لهم كانت باختياركم وقد رأيتم الحق وأبصرتموه فما الذي جعلكم تتأخرون عن قبوله واتباعه. ويقول الله عز وجل في سورة سبأ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. اسمعوا يا إخواني، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يا يعني من قيل في حقهم إنهم مجرمون سيقولونهم في حق الذين اتبعوهم إنكم أنتم مجرمون لولا إجرامكم ما اتبعتمونا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وهم الآن في النار، النار تصلاهم وتشويهم شيئا عظيما وتلهب جلودهم إلهابا شديدا وهم يتناقشون ويتخاصمون ويتحسرون تحسرا عظيما. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، يعني مكركم بنا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وفي سورة الصافات يأتي لون آخر من ألوان التخاصم، يقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأختم بهذا الموقف العجيب الذي ذكره الله عز وجل بعد قصة آل فرعون والمؤمن وهو يعظهم. قال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهنا يأتي تأتي الخصومة مرة أخرى ويبينها الرب سبحانه وتعالى لنا بألوان مختلفة وعلى مواقف متعددة سواء في عرصات القيامة أو على شفير جهنم أو في وسط النهار أو في وسط النار. وإذ يتحاجون في النار يعني وهم في قعر جهنم فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا كنا نتبعكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم جاء التسول والتوسل بجميع صنوفه وألوانه يبحثون عن مخرج من هذا الجحيم الذي وقعوا فيه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما نريد يوم واحد راحة من العذاب يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ادعوا ونادوا واصرخوا كيف شئتم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعود إلى آياتنا التي نتلوها وهي آيات بليغة وعظيمة جاءت بأسلوب مختصر أو بألفاظ قصيرة ليكون وقعها على النفوس قويا وشديدا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الآن يقترحون مخرج وهو أن تعاد الأمر على ما كان فنعود إلى الدنيا وعند ذلك سنكون على حال أحسن مما كنا عليه. وقد قال الله عز وجل وهو يبين أنهم كاذبون في هذه الدعوة ولو ردوا أي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا من علم الله عز وجل بالشيء الذي لن يقع، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل مبينا ماذا يقولونه فلو أن لنا كرة يعني فنعود إلى الدنيا فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية أي إن في هذا الذي قصناه عليكم من خبر إبراهيم مع قومه آية عظيمة ومعتبر لمن كان له قلب. وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثر هؤلاء يا محمد بمؤمنين هؤلاء الذين تخاطبهم وتحدثهم وتدعوهم ما كان أكثرهم بمؤمنين كما كانوا أيضا في عهد إبراهيم عندما دعاهم إبراهيم من آمن معه؟ قال الله عز وجل فآمن له لوط. ما آمن مع إبراهيم من قومه إلا زوجته سارة وابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام وهو الذي هاجر بهم إلى أرض الشام بعد أن كان في العراق. وما كان أكثرهم مؤمنين وهكذا أكثر أهل الأرض وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال الله عز وجل خاتما هذه الآيات كما ختم سائر القصص في هذه السورة بهذين الاسمين الكريم: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز لأنه سبحانه وتعالى قادر على هؤلاء الكفار، غالب لهم، لا يستطيعون مغالبة أهل الحق، وإن غلبوا أهل الحق في الظاهر فإنه في الآخر الأمر ستكون الغلبة لأهل الحق والعزة لله ولرسوله. ومعنى عزيز أي غالب لا يغلب، قوي لا يقهر، كما يقال أرض عزاز أي أرض صلبة لا تغوص فيها أقدام السائرين عليها. ثم ثنى بقوله الرحيم بالمؤمنين الذين اتبعوا أمر الله وأطاعوه. وهنا يا إخواني نلاحظ أنه يقرن دائما في القرآن بين اسمين ويكون بينهما مجانسة، فعزة الرب سبحانه وتعالى مقرونة برحمة، ورحمته مقرونة بعزة. كيف ذلك؟ عزة الرب مقرونة برحمة، يعني هذه العزة غالبا إذا وجدت في المخلوقين تجد أن الشخص قد نزعت الرحمة من قلبه، عنده عزة لكنها عزة بالإثم. أما عزة الرب فعزة قوة وغلبة مقرونة برحمة، أيضا فيه رحمة، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهو في الوقت ذاته شديد العقاب. ورحمة الرب سبحانه وتعالى تختلف عن رحمة المخلوقين، فإن الرحيم من المخلوقين عادة يكون ضعيفا، رحمته نابعة من ضعف، أما الرب فرحمته مع وجودها وتمكنها هي أيضا صادرة من عزيز قادر على أن يفعل وينفذ ما يريد. وهكذا بين كل اسمين من أسماء الله ينبغي أن يقارن الإنسان، مثل عزيز وحكيم، ومثل غفور ورحيم، وغيرها من أسماء الله عز وجل التي ترد في القرآن كثيرا في ذيل أو في خاتمة الآيات الكريمة.
نفع الله بكم شيخ محمد. في هذه الآيات أو هذه الآيات تطرقت حول الأثر الذي تركه هؤلاء المجرمين، بحيث أنهم أضلوا الغاوين فكبكبوا في جهنم. إذا أتينا على النقيض الآخر شيخ محمد، أثر من هو العاقبة التي آل إليها من اتبع الأنبياء ومن سار في سير الصحابة وسار أيضا في سير الصحبة الصالحة، ما هو أثرهم في ذلك؟
طبعا الآيات كما ذكرت لكم سابقا يعني ما ذكرت الوعد وأطنبت فيه لأن المقام مقام تهديد، مقام بيان لمصير هؤلاء إن أصروا على ما هم عليه. ولذلك ماذا قال الله في أولها؟ ابتدأ إبراهيم فقال وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت الجنة للمتقين يعني قربت، تكفي هذه للدلالة على بقية ما يلاقونه من الكرامة. لأن العادة يا إخواني إذا أردت أن تكرم إنسانا تقرب له الشيء، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تكرم والدك تقول له سيارتي هناك في المواقف، لا، تأتي بالسيارة إليه عند الباب فيركب، هذا من باب الإكرام. إذا كانت هذه الكرامة في إدناء الجنة إليهم فما بالك ما يلاقونه داخل هذه الجنة، إنها كرامة عظيمة جدا. فهذا هو الذي سيحصل لمن اتبعوا الأنبياء، ولكن اتباع الأنبياء يا إخواني ليس بالهوى وليس بالتشهي وليس بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وفي رواية ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، فينظر الله عز وجل إلى ما وقع في قلبك من التصديق والحب والإخلاص والخشوع والخشية والخوف والخضوع لله عز وجل، وإلى العمل الذي يبرهن عن ذلك الذي وقع في القلب. أسأل الله يجعلني وإياكم كذلك.
اللهم آمين. آمين. في ختام هذا اللقاء لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين. لقاؤنا القادم بإذن الله سيكون ضيفنا فيه فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. ومقطعنا بإذن الله من سورة الشعراء من الآية 105 وحتى الآية 122 بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. شكرا لكم على المتابعة وشكرا لإخوة الحضور معنا من حلقات مسجد العساف بحي المربع. تقبلوا تحياتي وتحيات الإخوة العاملين في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب وتمجيد لخالقنا المهاب
سلام الله أبعثه إليكم
سلام الله نبعثه إليكم فأنتم صحبنا خير الصحاب نؤمل فيكم أملا كبيرا فسيروا في الطريق.